الفصل الأول: الحق الذاتي وإشكالية التكليف. تمهيد: تتضمن فكرة الحق الذاتي كما عرفنا وجود حقوق وواجبات بين طرفي العلاقة التكليفية، فالحقوق في طرف هي ذاتها عبارة عن واجبات في الطرف الآخر، والعكس بالعكس. وبعبارة ثانية، إن كل واجب إلهي يعني في الوقت ذاته حقاً إنسانياً، وبالعكس، فإن الواجب الإنساني هو في حد ذاته حق إلهي. وبالتالي إذا صدق الحق كله في طرف، تعين الواجب كله في الطرف الآخر، كما لو انعدم أحدهما في أحد الطرفين انعدم الآخر في الطرف المقابل. وبحسب هذا المنطق، هناك واجبات عقلية تفرض على دائرة المكلف، وهي لا تخرج عن مضامين الحسن والقبح دون أن يكون لها معنى تكليفي، كما أن هناك واجبات عقلية أخرى تفرض على دائرة المكلف، إذ يمتزج فيها الأمران التكليف والحسن والقبح، وتتفرع من هذين النوعين للواجبات العقلية مسائل عديدة. ويمكن تصور الواجبات الإلهية بأنها ذات نزغ نازل، حيث تستقطب جميع القضايا المراد تنزيلها لتصحيح العملية التكليفية حسب التخطيط الإلهي. فطالما أن الله اختار التكليف منهجاً للحياة، فذلك يستلزم خطوات معيارية تصحح العملية التكليفية وتجعلها سائرة في الطريق المرسوم. وفي القبال، يمكن تصور الواجبات الإنسانية بأنها ذات نزغ صاعد، حيث تستقطب جميع التكاليف التي تستلزم إرضاء المكلف وتوفيه الحق الخاص به على المكلف. وبتكامل عمليتي النزول والصعود، تتحقق ظاهرة التكليف بما يضمن لها القيام على مبدأ الحق الذاتي. لذا فسوف نتناول كلا هذين المسارين المتكاملين على التوالي كما يلي. 1- واجبات المكلف. يمكن تحديد هذه الواجبات بحسب الفقرات التالية. أولاً، إن أول ما يتبادر لنا من سؤال هو كيف تتأسس الواجبات العقلية وفقاً لمنطق الحق الذاتي. نعلم أن صياغة نظرية التكليف قد تمت ضمن الشروط العقلية، وأن بعض هذه الشروط يصدق على المكلف والآخر يصدق على المكلف، وأنه من الناحية المنطقية لا بد أن تكون الشروط خاصة بالمكلف سابقة على الشروط التي تخص المكلف، بل إن هذه الأخيرة متوقفة من الناحية الوجودية على الأولى، فلولا الأولى ما كانت الأخيرة. وأول الشروط والواجبات العقلية التي ينبغي توافرها في دائرة المكلف هو العدل، فبدون هذه القيمة لا تتصحح العلاقة التكليفية، بل يمكن القول إن العدل هو أساس سائر الواجبات العقلية الخاصة بالمكلف. فمن حيث عدله ينشأ عدد من القواعد الحقوقية المراعية لطبيعة ما عليه التكليف، مثل الإعلام والتمكين والإقدار والثواب والعقاب وغير ذلك. بل وفقاً لمبدأ الحق الذاتي وفي حدود دائرة المكلف، فإن العلاقة التكليفية لما كانت لا تستقيم إلا بقاعدة العدل الإلهي، فإن ذلك يجعل من هذا الحق عين العدل. ويقصد بعدل الله حسب المنطق المذكور هو أن الله لا يفعل القبيح ولا يخل بما يجب عليه، فالعدل بهذا أصل مقوم ولا يتقوم بغيره، وهو كالتوحيد في أصالته، والعلاقة بينهما وإن تضمنت صفة اللزوم إلا أن الأخير ليس من النوع التكويني أو الذاتي، بل هو من نوع آخر نطلق عليه اللزوم المعياري، فأحدهما لا يستتبع الآخر على نحو الطبع والتكوين، بل يستتبعه وفقا لمنطق القيم، وهو أن ضمان حفظ العدل ناتج عن التوحيد لاعتبارات الغنى وعدم الحاجة رغم القدرة والمشيئة المطلقة. وبالتالي فاللزوم القائم بينهما هو لزوم معياري قيمي. هكذا يكون التوحيد شرطاً لتحقق العدل، والشرطية هنا ليست وجودية بما تعبر عن العلاقة التكوينية، بل معيارية قيمية، وبذلك يمكن فهم ما تعنيه العلاقة بين هذين الأصلين، ولماذا أكد أصحاب منطق الحق الذاتي عليهما دون سواهما من القضايا والأصول. وهو ما سنخصص له الفقرة التالية. ثانياً، يتفق أهل الاعتزال على 5 قضايا اعتقادية هي العدل والتوحيد والوعد والوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمنزلة بين المنزلتين. ورغم أن الشائع بأن هذه القضايا تشكل الأصول عندهم، إلا أنهم يختلفون حول ضوابط تحديد هذه الأصول، بما يسفر أحياناً عن بعض الاضطراب. ومن ذلك أن القاضي عبد الجبار الهمداني، وهو أبرز رجال المعتزلة، اعتبر في كتابه المغني في أبواب التوحيد والعدل ورسالته المختصر في أصول الدين أن المنزلة بين المنزلتين والوعد والوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كلها داخلة ضمن العدل. ولم يكتف بهذا، بل أضاف أصلين آخرين هما النبوات والشرائع، حيث قال: فإن قيل ما الذي يجب على المكلف معرفته من أصول الدين، قيل 4 أشياء: التوحيد والعدل والنبوات والشرائع، فعلى هذه الأصول مدار أمر الدين. ثم قال: فإن قيل ألستم تقولون الأصول 5 وتعدون فيها الوعد والوعيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قيل له: كل ذلك يدخل في العدل، مع أنه في مختصر الحسني اعتبرها داخلة في باب الشرائع، حيث عد الأصول 4 هي التوحيد والعدل والنبوات والشرائع، وجعل ما عدا ذلك من الوعد والوعيد والأسماء والأحكام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كلها داخلة في الشرائع. وفي كتابه المجموع المحيط بالتكليف اعتبر كل ما يعد ضمن النبوات من التكاليف الشرعية داخلا ضمن العدل. فإذا علم الخالق أن صلاح عباده يتعلق بأمر من الأمور لا تعلم بالعقل، فلا بد أن يبعث إليهم من يعرفهم ذلك، فيكون من باب إزاحة العلة ويدخل في جملة العدل. وأن مسائل الوعد والوعيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كلها تدخل ضمن الشرائع، وبالتالي فإنها داخلة ضمن العدل. ويمكن القول إن التأكيد على خماسية الأصول يجد تبريره تاريخياً لدى نشأة الاعتزال، إذ عرفت هذه الفرقة بتلك الأصول تمييزاً لها عن غيرها. أما من الناحية المنطقية فإن هذه الأصول تفتقر إلى التبرير، لأن من تلك الأصول كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمنزلة بين المنزلتين ما يعتمد على النبوة، لأنها سماعية باعتراف أصحاب المذهب، ولهذا تصبح النبوة أولى بالالتحاق ضمن الأصول مما يتفرع عنها. كما أن موقف المعتزلة من مسألة النبوات والشرائع يسوده الاضطراب، فتارة يعدونها ضمن الأصول وأخرى خارجها. وقد كانت هذه النقطة محطة نظر الشريف المرتضى، وهو من الإمامية الاثنى عشرية، في نقده لغيره من أصحاب الاعتزال، فذكر يقول: إن الذي سطره المتكلمون في عدد أصول الدين هو أنها 5: التوحيد والعدل والوعد والوعيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولم يذكروا النبوة. فإذا قيل: كيف أخللتم بها؟ قالوا: هي داخلة في أبواب العدل من حيث كانت لطفا، كدخول الألطاف والأعواض وما يجري مجرى ذلك. فقيل لهم: فالوعد والوعيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيضا من باب الألطاف، ويدخل في باب العدل كدخول النبوة. ثم ذكرتم هذه الأصول مفصلة، ولم تكتفوا بدخولها في جملة أبواب العدل مجملة، وحيث فصلتم المجمل ولم تكتفوا بالإجمال، فهلا فعلتم ذلك بالنبوة؟ وهذا سؤال رابع، وبها اقتصر بعض المتأخرين على أن أصول الدين 2: التوحيد والعدل، وجعل باقي الأصول المذكورة داخلا في أبواب العدل، فمن أراد الإجمال اقتصر على الأصلين التوحيد والعدل. فالنبوة والإمامة التي هي واجبة عندنا ومن كبار الأصول هما داخلتان في أبواب العدل. ومن أراد التفصيل والشرح وجب أن يضيف إلى ما ذكروه من الأصول 5 أصلين: النبوة والإمامة، وإلا كان مخلا ببعض الأصول، وهذا بين لمن تأمله. لكن هذا المفكر الإمامي لم يعطي ضابطا في معالجته للموضوع، فمع ما لاحظناه قبل قليل أنه افترض الأصول 7 حيث أضاف النبوة والإمامة إلى أصول الاعتزال 5، نجده في رسالة جمل العلم والعمل يشير إلى اعتبار الأصول تتمثل في مختلف المعارف الإلهية والألطاف. ومع ذلك فالمتفق بين أصحاب هذا الاتجاه هو اعتبار العدل والتوحيد أصلين أساسيين، قيل إنهما مقتبسان من كلمات الإمام علي عليه السلام وخطبه. فالثابت لدى المعتزلة هو أن معرفة العدل والتوحيد لا تصح إلا بالعقل، بينما تعرف بقية الأصول بالسمع، وإن كان من الممكن معرفة الوعد والوعيد بالعقل أيضاً. وبهذا يصبح العدل والتوحيد أساس بقية المعارف الأخرى من الأصول. وكذا الحال مع أصول الإمامية الخمسة، فالنبوة والإمامة والمعاد تتفرع عن العدل كما أشار إليه الشريف المرتضى. وبالتالي فإن الأصول الأساسية لدى أصحاب منطق الحق الذاتي لا تتعدى العدل والتوحيد، لهذا وصفوا بأهل التوحيد تارة وبأهل العدل تارة أخرى كصفة يتميزون بها عن غيرهم. أما مستلزمات هذين الأصلين وعلاقتها بمنطق الحق الذاتي ونظرية التكليف فسنتعرف عليها من خلال الفقرة التالية. ثالثاً، مثلما للتوحيد مستلزمات كذلك الحال مع العدل، فمن حيث التوحيد نفى المعتزلة الصفات المستقلة واعتبروها عين الذات الإلهية، مما يعني أنه ليس لله شبيه ولا مثيل، فدل هذا عندهم على التوحيد، حيث ردوا الصفات إلى صفتي العلم والقدرة، وهما صفتان ذاتيتان، وأول من قال بذلك هو أبو الهذيل العلاف، إذ عد علمه وحياته وقدرته نفس ذاته، معتبراً أنه عالم بعلم وعلمه ذاته، وقادر بقدرة وقدرته ذاته، وحي بحياة وحياته ذاته. وبرأي الشهرستاني ومن قبله الأشعري أن العلاف اقتبس هذا الكلام عن الفلاسفة الذين قالوا أن ذاته واحدة لا كثرة فيها أبداً. كذلك كان النظام ينفي العلم والقدرة والحياة والسمع والبصر وصفات الذات، ويقول إن الله لم يزل عالماً حياً قادراً سميعاً بصيراً قديماً بنفسه، لا بعلم وقدرة وحياة وسمع وبصر. كما أن ابن الأيادي وهو من المعتزلة كان يزعم بأن الله سبحانه عالم قدير سميع بصير في المجاز لا في الحقيقة. ومن مترتبات التوحيد عند المعتزلة نفي التشبيه بجميع الوجوه، فهم نفوا الجسمية والصفات الزائدة والحدوث والانتقال والتحيز، كما نفوا إمكان رؤيته بالأبصار لكونه ليس جسماً، باعتبار أن كل ما يقبل الرؤية هو جسم بالضرورة، ولأن الرؤية تستلزم الجهة ولا جهة فيه. والغرض من هذه الآراء هو نفي الشبيه عن الله من كل وجه، جهة ومكانا وصورة وجسما وتحيزا وانتقالا وزوالا وتغيرا وتأثرا. وأوجب المعتزلة تأويل الآيات المتشابهة في هذه الوجوه وسموا هذا النمط توحيدا. والذي يهمنا هو أن المعتزلة نفوا الصفات الزائدة باعتبارها تفضي برأيهم إلى التشبيه والشرك، مثلما نفوا أن يكون كلامه من صفاته القديمة كي لا يترتب عليه الشرك بوجود قديمين. وهذا النفي للصفات الزائدة جعل بعضهم يعتبر الله بلا ماهية على الإطلاق، تأثرا بالمقالات الفلسفية للنظام الوجودي. هكذا فالتوحيد أصل تترتب عليه الكثير من المسائل، ومن بينها أنه لا يمكن الحديث عن العدل ما لم يسبقه الحديث عن التوحيد، فقد رأى القاضي الهمداني أن أول العلوم التي يلزم على المكلف تعلمها هو علم التوحيد، وأن العدل قائم عليه، حيث يتم الاستدلال على العدل بكونه عالماً وغنياً، وكل ذلك يعود إلى علم التوحيد، وعليه لا بد من تقدم هذا العلم ليبنى عليه العدل، لكن العلم بالتوحيد لا يتم إلا بالعلم بحدوث الأجسام وكذلك صفاته. وذهب المعتزلة القدماء إلى أبعد من ذلك حينما اعتبروا أن إثبات الصانع أو التوحيد يتوقف على قضية الحسن والقبح، إذ رأوا أنه لو كان فعل الفاعل ليس لمحض الحسن لما كان بالإمكان إثباته، حيث دلت الدلالة على أنه لا يفعل إلا الفعل الحسن، وبالتالي لو كان هذا الفعل لا يتحقق إلا عندما يكون هناك غرض ما غير الحسن لوجب أن لا يقع منه الفعل أصلاً لغناه، وحيث أنه وقع منه الفعل فعلم أن ذلك كان لحسنه فحسب، وعند نفيه سيفضي الأمر إلى عدم إثبات الصانع. ويمكن صياغة المسألة بطريقة أخرى، وهي أن إثبات الصانع يتوقف على إثبات كونه لا يفعل إلا الحسن، إذ لو لم يفعل الحسن لفعل القبيح، وهو لا يفعل ذلك إلا لحاجة ونقص، فلا يكون صانعاً،
وحيث أنه ليس بجسم كي تعتريه الحاجة والنقصان، فدل ذلك على أنه غني، وكونه غنيا يتوقف على أن فعله للشيء الحسن لا يكون لغرض آخر غير الحسن، فلو فعله لغرض آخر لاحتاج إليه، فيقع المحذور من نفي الغنى ومن ثم الصانع.
وعموما إنه إذا كانت قضايا التوحيد تختص غالبا بالعلاقة مع الصفات الإلهية، فإن العدل في القبال يشمل جميع القضايا الأخرى المناطة بالخلق، وعلى رأسها مسألة التكليف. وبالتالي فإنه بحسب هذه المسألة لا بد من تحديد العديد من القضايا الفعلية التي تفرض نفسها على المكلف فيما يجب فعله لتصحيح عملية التكليف طبقا للأصل المتمثل في العدل، والذي بدونه تفقد المسألة الدينية معناها وجدواها، والأمر قد ينسحب على عملية الخلق ذاتها، أي على العلاقة التي تربط الخالق بالإنسان وحكمة وجود الأخير وغاية خلقه. لذلك فكما سنعرف أن أصحاب منطق الحق الذاتي قد حرصوا ليس فقط على تصحيح العملية التكليفية ومن ثم تأسيس المسألة الدينية خارجاً وداخلاً، وإنما أيضاً على تصحيح عملية خلق الإنسان تبعاً لتلك الصورة من الهدف التكليفي، اعتماداً على أصل العدل دون سواه من الأصول. وللعدل تفريعات كثيرة كتلك التي تجمعها قاعدة اللطف، فعليها تتقوم معرفة الواجبات كما يلاحظ لدى الفقرة التالية. رابعاً، تعتمد نظرية اللطف والصلاح على قاعدة العدل، كما تتفرع عنها قواعد ومسائل عديدة، أبرزها مسألة النبوة وما يترتب عليها من العصمة والإمامة كما لدى بعض الفرق، بناءً على اعتبار النبوة وكذا الإمامة نوعاً من اللطف، واللطف واجب فالنبوة واجبة بالتبع. ويقصد باللطف أنه عبارة عما يدعو إلى فعل الواجب ويصرف عن القبيح، وقد يسمى توفيقاً أو عصمة، فإذا كان داعياً لغرض فعل الطاعة سمي توفيقاً، وإذا كان يدعو إلى غرض اجتناب القبيح سمي عصمة. وواضح أن اللطف بهذا المعنى له غرض في التكليف، لأنه يعزز الداعي لفعل الواجب والصرف عن القبيح، وهذا التحديد ينسجم مع ما عمد إليه أغلب منظري الاتجاه السابق بحصر الواجب في اللطف بما يكون بعد جعل التكليف، ففي حدود هذا الشرط يجب على المكلف أن يلتزم به كالتزامه بالتمكين والثواب، وذلك بأن يفعله لكل من يعلم أنه لا يختار الطاعة إلا به. أما ما كان قبل التكليف أو مقارنا له فهو غير واجب، رغم أنه يفعله من باب التفضل والإحسان، خلافاً لما ذهب إليه بعض من الاتجاه السابق كمعتزلة بغداد الذين اعتبروا أساس جعل التكليف من الواجبات على المكلف باعتباره من أصلح الأمور بعد أن تم خلقنا بهذه الصورة التي تميل فيها طبائعنا إلى فعل القبيح. ويتمثل حسن التكليف هنا بحالة تعريض المكلف للثواب، لأن فيه منافع عظيمة لا طريق للوصول إليها إلا به، لذا فمعنى الثواب هو العوض المستحق المقترن بالتعظيم والتبجيل، فهو الغاية التي تبرر جعل التكليف دون غيره من السنن الممكنة، رغم أن التصور البشري يألف ترجيح أسلوب الإنعام والإحسان على الثواب، لأن في هذا الأخير ما يقتضي فتنة البلاء والخطر، على أن اعتبار ثواب الآخرة من الواجبات المستحقة للعبد يحتاج إلى دليل مستقل غير ما ذكر حول التكليف، إذ يمكن أن يجاب بأن الالتزام بالتكليف هو في حد ذاته شكر لله فيما يناله العبد من النعم في الدنيا، وبذلك يتساوى الحساب بين الطرفين، ويبقى ثواب الآخرة بحاجة إلى دليل منفصل غير ما طرح بأنه العوض المستحق للعبد. كما أخطأ هذا المنطق حينما حول الخيارات الإلهية بشأن الأمور الدينية كمسألة التكليف إلى واجبات ملقاة على عاتق المكلف، وهذا التحديد لا يصح ما لم تعرف بالضبط حكمة الله في خلقه، مع أنها من الأمور التي يتعذر على العقل إدراكها. مهما يكن فإن تحديد اللطف بدواعي فعل الواجب والصرف عن القبيح يثير تساؤلاً عن مدى جريان اللطف في الحياة الواقعية، فالملاحظ أن دواعي الصرف عن الواجب وفعل القبيح ترد كثيراً، وعليه لو صحت نظرية اللطف لوجدنا في المكلف غلبت دواعي فعل الواجب واجتناب القبيح، لا سيما أن هذه النظرية تتبنى وجوب جعل الأصلح فيما يتعلق بأمور الدين والتكليف. لذا لم تصمد أمام بعض اعتراضات الخصوم كاعتراض الغزالي المستلهم من روح الانتقاد
الذي أدلى به الأشعري في محاوراته مع أستاذه الجبائي.
وترد الشبهة بصورة أخرى كالتي عرضها الشيخ الهمداني ومن بعده الطوسي حول تصحيح عملية التكليف لمن علم الله أنه سيكفر، حيث اعتبر أن شرط التعريض للثواب حاصل مع اللطف به وتمكينه من فعل الطاعة بحرية. وقدم كل منهما تبريرا للعقوبة يختلف عن الآخر، فقد اعتبر الهمداني أن علتها تعود إلى فعله للقبيح وإخلاله بالواجب، في حين اعتبر الطوسي أن العلة تعود إلى عدم انتفاع المكلف باللطف المعروض عليه، وقدم لذلك مثالا برر من خلاله حسن مثل هذا التكليف المفضي إلى الكفر والعقوبة. فلو ظننا بأن ما نقدمه من طعام إلى جائع سيرده وما نمده من حبل إلى غريق سيتركه، فإن ذلك لا يخدش في حسن صنيعنا، والحال يجري مع التكليف أيضا. مع هذا فالفرق بين الحالين بين، إذ في المثال لا يحق لنا معاقبة من أردنا له الإحسان، وفي التكليف يحق ذلك. والطوسي يرى أن من يرد ما هو بحاجة إليه من الإحسان يستحق الذم من العقلاء والعقاب من الله. ومن حيث الاستدلال بالشاهد على الغائب كما يشير إليه أصحاب هذا المنطق كثيرا، ترد بعض الشواهد التي تخدش في حسن تكليف الكافر كالذي عرضه الشيخ الطوسي وأجاب عليه. فلو أن رجلا أرسل ولده إلى تجارة لكسب المال وكان في ظنه أنه سيقتل أو يموت، فهل يحق له إرساله؟ مبدئيا وافق الطوسي على قبح مثل هذا الفعل أو الإرسال، معتبرا أنه يختلف عن التكليف، وذلك أن المولى لا يعود إليه نفع في تكليفه للغير، بخلاف ما جاء في المثال من النفع العائد إلى الأب في كسب المال عند الإرسال. ومن ثم فهو ينفي وجود مصداق في الشاهد يكون على شاكلة ما هو غائب، إذ ينكر في الشاهد ما يعرض غيره لنفع دون أن يصل إليه نفع أو ضرر. مع أن هذا الاختلاف لا يغير من جوهر القضية شيئا وليس له علاقة بمناطها، إذ يمكن افتراض أن الإرسال كان من غير نفع، فهل يحسن فعل ذلك حينها؟ هذا فيما يتعلق باللطف وعلاقته بالتكليف لدى أغلب أتباع منطق الحق الذاتي. وهناك اتجاه آخر يرى اللطف واجبا على الله حتى فيما قبل التكليف، وهو المشهور لدى معتزلة بغداد وبعض علماء الإمامية، إذ اعتقدوا أن وجوب الأصلح لا ينحصر في قضايا التكليف ومسائل الدين، وإنما يتعداها إلى ما قبل ذلك فيما يتعلق بأمور الدنيا كخلق العالم وجعل التكليف والإغداق بالنعم إلى آخره. ومبررهم في ذلك هو أن الله تعالى لو لم يفعل الأصلح لكان بخيلا ما دام يملك القدرة التامة مع وجود الداعي وانتفاء الصارف. وكما يقول بعضهم، كيف يحسن من العاقل أن يمنع الإنسان العطشان من بحر يملكه لا يقل شربه منه، أو يمنعه من السكون والاستظلال بظل داره، أو أن يلقط ما تناثر من حبه، أو الانتفاع بما يلقيه مما يأكله رغبة عنه. ولا ريب أن ملك الله تعالى كالبحر، وما يتناوله الإنسان مما يفيضه عليه أقل من نسبة الجنة إلى الحب المتناثر. ومن الواضح أنه لو صدق هذا التفكير لما كان هناك داع لعناء التكليف والبلاء، ولا صح إيجاد سنة للحساب والعقاب، وهو لا أقل من أن يقف عاجزا أمام الكثير من التساؤلات الوجودية التي لا تنسجم مع روحه العامة كتلك المسمى بشبهات إبليس السبع. وعموما يرد جوابان حول نظرية الأصلح بالشكل الذي تم طرحها. الأول، إنما نراه من العناء والابتلاء هو من حتميات الأمور كالذي ذهب إليه النظام الوجودي، وبهذا يتحول التفكير المعياري السابق إلى تفكير وجودي يصادر القدرة الإلهية ولا يجد لها سعة على فعل الأصلح دون الوسائل الدنيوية، طبقا لمقولة ليس بالإمكان أبدع مما كان. أما الجواب الثاني فهو أن نظرية الأصلح بالصورة المعروضة لم تشكل أساس الخيار الإلهي، فهذا الأخير قد تجسد في قانون الفتنة والاختبار والبلاء في الدنيا، وهو لا يشكل الأصلح للجميع طالما سيقع الكثير من الناس فيما لا يحمد عقباه. هكذا جرت سنة الله في خلقه كما تشير إليه الكثير من الآيات وما يبدو من الواقع أيضاً. نعم، قد يؤسس لنظرية الأصلح ضمن اعتبارات البلاء والاختبار وليس في عرض منها، فلو حللنا التفكير في هذه النظرية مطلقاً دون قيد اعتبارات البلاء والاختبار فسوف تكون المسألة الدينية القائمة على التكليف ليست هي الخيار الأصلح. كذلك فإن حياتنا كما نعيشها هي أيضاً ليست الخيار الأصلح، إنما يتمثل الأخير بالسعادة المباشرة للجميع دون بلاء وعناء. وإذا كان الخيار الأخير غير ممكن فسيبقى الأصلح هو بحسب ما يدعو إليه النظام الوجودي، فحيث أن واقع الحال يشير إلى البلاء والعناء فإن ما يجنح إليه هذا النظام يشكل الاحتمال المنافس لنظرية الاختبار الديني كالذي يدعو إليه منطق حق الملكية مثلاً. بحسب التصور العقلي تكون أطروحة النظام الوجودي أكثر قبولاً من غيرها، لكن عيبها أنها تتضمن الحتمية التامة، وهذا ما دعانا إلى اقتراح أطروحة جديدة تتلافى العيب المذكور، وصككنا لها مصطلح نظرية عجز المادة الأصلية، وهي ترى بأن ظواهر العالم وحوادثه مدينة في وجودها إلى القدرة الإلهية الشاملة مع افتراض أزلية المادة المشتركة أو الأصلية للكون. فرغم أن قدرة الله هي أساس وجود العالم بمظاهره المختلفة، لكنها في الوقت ذاته لا تمثل علة لوجود المادة المشتركة. وبناء على هذه النظرية تصبح الإرادة الإلهية متعلقة بأفضل السبل الممكنة لتحقيق الغايات الطبيعية. فمع افتراض قدم المادة التي هي محل التخليق والتكوين يصبح الموجود هو الأصلح والأفضل وفقا للخيارات الإلهية، في حين لو افترضنا فكرة خلق المادة الأصلية لأدى بنا الحال إلى الاعتقاد بأن أفعال الله لا تخضع للحكمة ولا للأصلحية والأفضلية كما هو معتقد منطق حق الملكية أو الأشاعرة. كذلك لو لم نعترف بقدرة الله وإرادته الحقيقيتين لأفضل حال إلى أن تكون قوانين الطبيعية حتمية صارمة كما يصورها النظام الوجودي، في حين إن الخيار الثالث يخالف اعتقاد منطق حق الملكية في نفي حكمة الله ومراعاته لخلقه، كما يخالف قول النظام الوجودي في جعل الإرادة والقدرة الإلهية مجازيتين. وبالتالي جاء الخيار الثالث جامعاً لأمرين لا يجتمعان لدى غيره، وهما أزلية المادة الأصلية والقدرة الإلهية الشاملة، وهو خيار لا يتنافى بالضرورة مع الرؤية الدينية التي تشدد على فكرة البلاء والامتحان كغاية لخلق العباد. فيمكن لهذه الرؤية أن تنضوي تحت القوانين والخيارات التي شاءها الله مصلحة لعباده كأفضل السبل الممكنة، وبموجبها يمكن للشرور أن تتناقص عند الالتزام بتعاليم الخير والمثل الدينية. عموماً إنه بحسب المنظور الديني البحت تكون نظرية الاختبار هي المرجحة على غيرها، مثل نظرية الأصلح رغم ما يحمله هذا الاختبار من ملابسات الفتنة والهلاك. وبالتالي كان لابد من العودة إلى ما تقوله نظرية الأصلح التي تحدد اللطف ضمن إطار عملية التكليف وليس خارجها أو ما هو سابق لها من خلق الدنيا والعالم. وطبقا لنظرية اللطف لدى منطق الحق الذاتي فإن هناك شروطا تصحح عملية التكليف وتعد من الألطاف الواجبة على المكلف، أبرزها الإعلام والتمكين والإقدار والثواب والعقاب، وهو ما سنعالجه في الفقرة التالية. خامسا، يقف الإعلام على رأس شروط التكليف المناطة بحق المكلف على المكلف، فما لم يتحقق الإعلام لم يحصل اللطف والعدل، إذ لا بد أن يعلم المكلف ما يكلف به. والإعلام على رأي القاضي الهمداني تارة يكون بخلق العلم بأن يحدثه الله في المكلف ليعرف تكليفه، وهو ما يطلق عليه العلم الضروري، وتعريفه على نحو الإجمال أنه ما لا يمكن نفيه عن النفس بوجه من الوجوه. وأخرى يكون الإعلام بنصب الدلالة ليستدل بها المكلف على تكليفه، وفي كلا الحالين يجب على المكلف أن يهيئ للمكلف التمكين من المعرفة التي تخص التكليف. ويعتبر العلم الضروري مقدماً على التكليف، ويجري مجرى التمكين والإقدار واللطف، حيث لا يتم التكليف إلا بهذه الأمور جميعاً، فلا بد من العلم الضروري لتنشأ عنه سائر العلوم المكتسبة التي يتأسس عليها التكليف. فهناك نوعان من المعرفة يجب أن يتقدم على التكليف، أحدهما ما يكمن به العقل، والثاني هو أصول الأدلة، وهي علوم ضرورية غالباً ما لا ينفك عنها كمال العقل. والقول بضرورة هذه الأصول يعود إلى تجنب الوقوع في التسلسل الباطل، إذ لو لم تكن للأدلة أصول للزم أن يحتاج كل دليل إلى دليل آخر، مما يؤدي إلى ما لا نهاية له من الأدلة وهو باطل. وفي المجال القيمي يرى هذا الاتجاه أن أبرز العلوم الضرورية هي العلم بوجود رد الوديعة وشكر المنعم والإنصاف وقبح الظلم والكذب والعبث وما إلى ذلك. وإذا كان تمكين الإعلام مما لا غنى عنه في التكليف وهو من الألطاف والعدل، فإن تمكين الإقدار هو أيضا مما لا غنى عنه، فبدونه يصبح المكلف مجبرا لا يقوى على الفعل المطلوب، وهو ما يتنافى مع مبادئ التكليف من اللطف والعدل. وهنا تتصحح مسألة القضاء والقدر لدى أصحاب هذا المنطق بنفي كل من الإلجاء والجبر في العملية التكليفية، وأن للإنسان قدرة مخلوقة من قبل الله تعالى لكنها لا تبعث على الإلجاء في الفعل، فالإنسان حر في إرادته واختياره ليستقيم بذلك التكليف وما يترتب عليه من الجزاء في الثواب والعقاب، ولولاه ما صح التكليف ولا الأمر والنهي ولا بطلت الرسالات والجزاء ولا انتفت حجة الله على العباد. ولدى الشريف المرتضى أنه لا يصح أن تكون أفعال العباد مخلوقة من قبل الله تعالى، وإلا لما صح الذم والمدح ولا انتفى غرض التكليف، بل لما صح حصول الأمر والنهي مثل أوامره بالطاعة والإيمان والعبادة وعمل الخير وما إليها، إذ لو كان العباد مجبرين لما صح أن يخاطبوا بالأمر والنهي. وقد أكد بأن العباد وإن لم يكونوا مجبرين على أفعالهم إلا أن هذه الأفعال غير مفوضة إليهم بإطلاق، فهم ليسوا مستقلين بأنفسهم، إذ لو أن الله لم يقدرهم ويمكنهم بالآلات وغيرها لما تمكنوا من تلك الأفعال. وبحسب القاضي الهمداني تعد هذه القضية أساسية، فبدونها لا يمكن الاستدلال على وجود الله أو الصانع، فقد رفض جواز الاستدلال بالسمع حول مسألة خلق أفعال الإنسان كرد على الأشاعرة، معتقدا أن صحة السمع تبنى على كون الله حكيما عادلا لا يفعل القبيح، كما إن إثباته تعالى يعتمد على إثبات الشاهد محدثا حتى يصح قياس الله عليه. ومن أنكر إحداث العباد لأفعالهم فقد منع في رأيه الاستدلال على الله أو الصانع. مع هذا فإن أصحاب هذا الاتجاه لم يقفوا على حقيقة ما تتضمنه القضية الأخيرة، سواء من حيث ما تؤكده النصوص القرآنية من صور متعارضة يكمل بعضها البعض الآخر، أو من حيث ما يبديه الواقع من حقائق تتطابق مع تلك النصوص في تأكيد الحالتين من الجبر والتفويض، أو حتى من حيث ما تبديه بعض نصوص الحديث التي يستشهد بها جماعة من أتباع هذا المنطق ومنهم رجال الشيعة بطريقة غير صحيحة. ومن ذلك ما روي عن الإمام الصادق قوله لا جبر ولا تفويض بل أمر بين أمرين، فقد ذهب علماء الشيعة إلى اتجاه لا يختلف عن الاتجاه الذي ذهب إليه المعتزلة في نفي الإلجاء جملة وتفصيلا، وأخذوا يؤولون هذا الحديث رغم أنه يتسق مع مضامين النص القرآني وشواهد الواقع. ونستثني من علماء الإمامية المرحوم مرتضى مطهري الذي تناول موضوع القضاء والقدر بطريقة أقرب إلى الواقع منه إلى ما كان يمارس تحت هيمنة علم الكلام، ففي كتابه الإنسان والقدر عالج القضية معالجة اتخذ فيها من النص محورا مركزيا للفهم والتأسيس، خلافا لما اعتاد عليه المتكلمون من الإعراض عن ظواهر النصوص لصالح النظر القبلي المجرد، ومنهم متكلمو الإمامية الاثنى عشرية. وقد اعتبر الشيخ مطهري أن خطأ هؤلاء هو أنهم كانوا تحت تأثير كل من المعتزلة والأشاعرة، ورغم أنه لم يشر إلى ما للواقع من أهمية في حل المشكل المبحوث، لكننا نعتقد بأن السلوك الذي اتبعه والعلاج الذي وضعه إنما كان بتوجيه الواقع ولو بشكل لا شعوري. فقد فسر حركة الإنسان ضمن اعتبارات السنن الاجتماعية، مشيراً إلى صراحة النص في التنبيه على الأثر الإلهي في السلوك البشري الخاص بالتكليف، وهي النقطة التي لم يقرها كل من المعتزلة والإمامية لاعتقادهم بأنها تخالف العدالة الإلهية لما تؤدي إليه من الإلجاء أو الجبر. لهذا فقد عملوا ما بوسعهم لتأويل الآيات الصريحة كما سنعرف.